بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب لأنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وأنه كان إذا سجد جافا بين ضبعيه. وهذه السنة موضعها في السجود، فناسب أن يذكره في هذا الموضع الذي خصه بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن بحينة، هذا الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي ابن صحابية، فأبوه مالك صحابي وأمه بحينة صحابية. وقوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة، هذا من الأسماء المفردات التي ينسب فيها الراوي لأبيه وأمه، وهذا من مفردات تقع في الرواة. وقوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة، ينون مالك حتى لا يفهم أنه ابن لبحينة، بل هو زوج لبحينة أم مالك رضي الله عنها وعنه، وهو أبو محمد، توفي رضي الله عنه وأرضاه عام 54 وقيل 58 من الهجرة، وقيل فيما بين 54 و58 من الهجرة. وكان رضي الله عنه ناسكا متعبدا، حتى أثر عنه أنه كان يصوم الدهر كما حكاه الحافظ بن الملقن رحمة الله عليه. وهذا الذي حكاه عنه رضي الله عنه من أنه كان يصوم الدهر مخالف للسنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه نهى عن صيام الدهر. والمراد بصيام الدهر أن يستمر صيام الإنسان متتابعا دون وجود إفطار إلا من عذر، كإفطار أيام العيدين وكذلك نحوها من الأيام التي يعذر الإنسان فيها لمرض ونحوه. فهذا النوع من الصيام يسميه العلماء بصيام الدهر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وهو أن يتابع الإنسان بين صيامه حتى لا يفصل بينه وبين اليوم الذي يصومه بيوم يفطر فيه. ويعتذر لهذا الصحابي رضي الله عنه بأنه لم يبلغه النهي، لأن المحفوظ عنهم رضوان الله عنهم أجمعين أنهم كانوا أحرص ما يكونون على السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر لما فيه من المشقة العظيمة على الإنسان، والسنة في الإنسان إذا اجتهد في صيامه وأراد أن يبلغ الغاية القصوى في الصيام أن يصوم كصيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه. قوله كان إذا صلى، تقدم معنا غير مرة أن الصحابي إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أن هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، وبناء عليه فإن ما بعد هذه العبارة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه السنة، وهي المباعدة بين الضبع وبين جلده عليه الصلاة والسلام. وقوله كان إذا صلى، ظاهر هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الفعل الذي بعدها في جميع أحوال الصلاة، وهذا الظاهر غير مراد، لأن المجافاة بين الضبعين إنما تكون في حال السجود واختلف في حال الركوع. فمن العلماء من قال إنها تشرع في حال السجود خاصة، ومنهم من قال إنها تشرع في السجود والركوع، ومن قال بشرعيتها في الركوع والسجود احتج بظاهر هذا النص في قوله كان إذا صلى، فقالوا إن الصحابي رضي الله عنه قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يباعد بين العضد وبين الجنب في حال الركوع وحال السجود معا. ومن العلماء الذين قالوا إن هذا الحديث خاص بالسجود، قالوا نستدل بالرواية الأخرى وفيها تصريح الصحابي بأنها في حال السجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فقالوا هذا يدل على تخصيص هذه السنة في حال السجود. أما في حال الركوع فهذا شيء آخر لا يستفاد من هذا النص، بل احتجوا بحديث الترمذي في توتير النبي صلى الله عليه وسلم اليدين، وهذا يخالف ظاهر ما في النص هنا. وقوله رضي الله عنه يسرج بين يديه، أي كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد أبعد العضد عن جنبه فحصلت الفرجة، وأصل التفريج مأخوذ من الفرجة، وهي الحائل الذي يكون بين طرفي الشيء، تقول انفرج الشيء إذا ابتعد طرفاه. وقوله يفرج أن يجعل فرجة بين جنبه وبين يديه، حتى ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام محافظته على ذلك. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يباعد حتى لو أن بهمة مرت لدخلت في ذلك الموضع من شدة مباعدته عليه الصلاة والسلام عن بين يديه وجنبه. ومن هنا قال العلماء إن هذا الحديث يدل على أن المصلي يسن له إذا صلى وأراد السجود أن يبعد عضده عن جنبه، يبعد العضدين عن الجنبين، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إنه يجب عليه ذلك، بحيث لو ترك ذلك لأثم، ورده بعض العلماء كما أشار إلى ذلك غير واحد، بأنه معارض بحديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مشقة السجود، فقال عليه الصلاة والسلام استعينوا بالركب. فقوله استعينوا بالركب أي أن يجعل الإنسان مرفقيه بجوار الركب، وهذا يكون فيه قرب بين الضبع والجنب خلافا لهذا الحديث. فقالوا إن حديث أبي داود هذا يدل على أن حديث عبد الله بن مالك الذي معنا ليس على ظاهره من الدلالة على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب والندب، فمن فعل ذلك أفيد ومن تركه لا حرج عليه. وفي قوله يفرد بين يديه هذه الصفة لا يخلو الإنسان فيها من حالتين: الحالة الأولى أن يكون على هيئة يمكنه فيها أن يجافي بين ضبعين، والحالة الثانية أن يكون على هيئة يصعب فيها أن يجافي إلا بأذية لغيره. ففي الحالة الأولى وهي أن يصلي الإنسان إماما بالناس ولا يصلي بجواره أحد، فإنه يتمكن من المجافاة، وكذلك إذا صلى وحده منفردا فإنه يمكنه أن يجافي بين يديه وجنبيه. وفي هذه الحالة يسن له فعل هذه السنة ويؤجر عليها إن شاء الله تعالى. أما الحالة الثانية وهي أن يكون الإنسان على هيئة أو بجواره من لو إذا فرج آذاه، كحال الحال الإنسان إذا كان يصلي وراء الإمام وبجواره عن يمينه وعن يساره أحد، خاصة إذا كان الصف مزدحما، فإنه لا تتأتى المجافاة إلا إذا أضررت المصلي بجوارك. ففي هذه الحالة الثانية التي يترتب عليها الأذى للغير والإضرار بالغير فإنها مستثناة كما صرح العلماء بذلك، لأنك لو ذهبت إلى المجافاة آذيت غيرك، ولو ذهب غيرك إلى المجافاة منعك، فمجافاتك يترتب عليها أمران: أحدهما التضييق على الغير، والثاني منعك للغير من المجافاة. ولذلك قالوا إذا ازدحمت الصفوف فإنه يرخص في ترك هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإضرار، كما في حديث مالك في موطئه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، فنهى عن الإضرار. والقاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فلما كان فعل هذه السنة مفض إلى مفسدة الأذية والملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، شرع للإنسان ألا يفعل ذلك. وقد نص غير واحد من العلماء رحمهم الله على أن الإنسان لو ترك مثل هذه السنة لمكان ضيق الصف فإنه يثاب على ذلك ويؤجر من وجهين: الوجه الأول في دفعه للضرر عن إخوانه المصلين، فهذا مقصود شرعا ويثاب المكلف بنيته وقصده. وأما الوجه الثاني فإنه يثاب على فعل هذه السنة بالنية، لأن الله على التذلل وإظهار الخنوع والخضوع لله عز وجل، فإذا كان على أكمل الوجوه كان على أكمل ما يكون السجود عليه. ففي المبالغة في ذلك مبالغة في تذلل عبد لله عز وجل. ولذلك ورد في سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جافى أشفق الصحابة رضوان الله عليهم عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يجافي بين ضبعيه وجنبه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي الفائدة الأولى التي تشتمل على تذلل المصلي بين يدي الله تبارك وتعالى. أما الفائدة الثانية فهي أن المصلي إذا جافى في سجوده بين العضد وجنبه كان ذلك أقوى وأكبر معين له على استكمال السجود. ولذلك قالوا إن هذه المجافة تعين اليد على الارتياح على الأرض، وكذلك تعين بقية الأعضاء في التمكن من الأرض فيسجد كل عضو، ويأخذ كل عضو من أعضاء السجود حقه في السجود فيكون الساجد على أكمل ما يكون عليه السجود بين يدي الله تبارك وتعالى. أما الفائدة الثالثة فإن المصلي إذا جافى بين ضبعي كان ذلك فيه ترفع عن حال الكسالى وأهل الخمول والضمور، ذلك أن المصلي يبدي ذلك فيكون فيه نشاط في العبادة وكذلك صبر وجلد. أما الفائدة الأخيرة فهي أنهم قالوا إنه إذا سجد على هذا الوجه خفف على الأنف والوجه، أي أن المجافاة بكلتا يدين تخفف ثقل الجسد على رأسه وكذلك على أنفه. ولذلك نص بعض العلماء رحمهم الله كما أشار إليه الحافظ ابن الملقن أنه إذا لم يجافي وسجد فإن ذلك قد يضر بأنفه وجبهته، ولذلك في مجافاته تخفيف على هذين الموضعين في حال سجوده. فهذا كله من الفوائد المستفادة من سجود النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. وقوله رضي الله عنه حتى يبدو، يقال بدا الشيء يبدو بدوا إذا وضح وظهرت معالمه. وقوله حتى يبدو بياض إبطيه، هذه العبارة للعلماء رحمهم الله في تفسيرها وجهان، منهم من قال إن الصحابي قصد ذلك حقيقة، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد يرى بياض إبطيه. والوجه الثاني أن هذه العبارة ليست على ظاهرها، وإنما أراد أبو محمد عبد الله رضي الله عنه من هذه العبارة أن يشير إلى أنه لو لم يكن له لباس لظهر بياض إبطي. فأما على الوجه الأول الذي يقول يبدو بياض إبطيه على الحقيقة فإن هذا الوجه محل إشكال عند بعض العلماء رحمهم الله، إذ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله وصفاته الخلقية أنه كان في إبطيه بعض الشعر كما روى ذلك الترمذي في شمائله، فقالوا كيف يبدو بياض الإبطين مع وجود بعض الشعر؟ وأنسب الوجوه في الجواب عن هذا الإشكال أن الشعر كان يسيرا بحيث إذا رؤي يرى من تحته أو ترى من تحته البشرة، ومن ثم أشار إلى بياض الإبطين من هذا الوجه. وهناك وجه ثان عند بعض العلماء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه كان أبيض الإبطين، وقد رد هذا بأنه لم يصح في حديث عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. أما على هذا الوجه الذي يقول إنه يرى بياض الإبط ففيه إشكال أيضا، وهو أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن عبد الله رضي الله عنه رأى بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن القميص كان كمه واسعا، ومن ثم احتج به بعض العلماء على مشروعية توسيع الكم لأنه لا تتأتى صورة ذلك الإبط ولا تتيسر إلا إذا كان كم القميص واسعا بحيث إذا سجد أمكنت رؤية بياض الإبطين. وقد رد هذا الوجه بأنه ليس على ظاهره، وذلك أن مراد الصحابي أن يرى بياض الإبطين لو كانت الإبط مكشوفة، وأما توسيع الكم فمذهب المحققين من العلماء أنه إسراف وخيلا، ولذلك أنكره العلماء رحمهم الله. وممن رده الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، إذ جزم بكونه من البدع، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في فتاويه. فالمقصود أن توسيع الأكنان لا يحتج بهذه الرواية على إثباته، لأنه ليست هناك مصلحة شرعية في توسيعه، ولذلك يعتبر توسيعها من الفضول الذي هو ليس بضروري ولا حادي، فيدخل ضمن الإسراف المنهي عنه شرعا. إضافة إلى أن توسيع الأكمام والعناية بالبزة والهيئة صنيع من لا خلاق له، أي ممن يقصد جذب الأنظار إليه كأهل الكبر والخيلاء، نسأل الله السلامة والعافية. وقد بينت السنة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون على هذا الوجه الذي يبالغ فيه في هيئته وشارته، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط الإنسان كل يوم، كما في حديث النسائي وأبي داود وفي صحيح مسلم رحمه الله أن رجلا ممن كان قبلنا مشى فأعجبه برد عطفيه فخسف الله به الأرض، فهو يتزلزل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك أن القول بمنعه أقوى وأوجه. وقوله حتى يبدو بياض إبطيه فيه مسألة فقهية، وهي أنه لا حرج على الإنسان إذا كان في الصلاة أن ينظر أمامه، خاصة إذا ترتبت على ذلك مصلحة شرعية. وتوضيح ذلك أن السنة بينت أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان إذا صلى رمى ببصره في موضع سجوده عليه الصلاة والسلام، وهو المحفوظ من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، كما في حديث ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا لم تجاوز أبصارهم مواضع السجود، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطت أنظارهم قليلا، ثم قبض أبو بكر رضي الله عنه فتخطت أنظارهم قليلا، ثم قبض عمر، ثم قبض عثمان، قالت رضي الله عنها فلما قبض عثمان ووقعت الفتنة أخذ الناس يلتفتون يمينا وشمالا، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن أكمل ما يكون عليه المصلي أن يرمي ببصره في موضع سجوده، لكن يشرع له إذا كان وراء العالم بالسنة المتحري لها المطبق لها، واحتاج أن يرى بعض السنن لكي يطبقها تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليه. ووجه ذلك أن عبد الله بن مالك رضي الله عنه هنا أشار إلى بياض الإبط، وذلك لا يتأتى إلا بالرؤية، وذلك يستلزم انصراف البصر. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على جواز ذلك، لكن الأفضل والأعظم أجرا للمصلي أن يرمي ببصره في موضع سجوده. ومن العلماء من قال إن السنة في المصلي إذا صلى أن يجعل بصره تلقاء وجهه، لأن الله تبارك وتعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأمره أن ينصب وجهه تجاه القبلة. والصحيح ما ذكرناه من أنه يجوز له أن يرفع بصره أمامه، ولكن الأكمل والسنة والأفضل أن يرمي به في موضع سجوده وأنه لا حرج عليه إذا ترتبت مصلحة شرعية أن يصرف النظر إلى إمامه وأن يرقب ما يفعله إمامه، ولكن بشرط أن لا يفضي ذلك النظر إلى أحد المحظورين، أحدهما الانشغال عن الصلاة حتى لا يعقلها ولا يخشع فيها، والثاني أن لا يلتفت فلا يؤدي إلى الالتفات كأن يكون الإمام ذات الميسرة بعيدا أو يكون ذات الميمنة بعيدا، فإذا كان يحتاج عند رؤيته إلى التفات منع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة وأخبر أنه اختلاس يختلسه الشيطان والعياذ بالله من المصلي. وقوله رضي الله عنه حتى يبدو بياض إبطيه، الإبطان مثنى إبط يذكر ويؤنث، وهو تحت الجناح موضع معروف. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. يقول المصنف رحمه الله عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد رحمه الله أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على سنة نبوية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مشروعية الصلاة في النعالين، فلما اشتمل على هذا الهدي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسعيد بن يزيد هو أحد التابعين ومن صغار التابعين، بصري ثقة، توفي رحمه الله سنة 32 للهجرة. يقول سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ أي هل كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعليه؟ والمراد في نعليه أي بنعليه، وليس المراد أنه يصلي داخل النعلين، أي أن حرف في ليس على ظاهره من الظرفية، وإنما المراد المصاحبة والملاصقة، أي يصلي وهو لابس لنعليه. وقوله نعليه، النعل معروف يطلق على الخفين وعلى غيرهما، أي على ما كان ساترا للقدم وغير ساتر، فليس المراد بهذا النعل أن يخص بالخفين كما يتوهمه البعض، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعلين مطلقا. هذا الحديث اشتمل على مشروعية الصلاة في النعال، وهذه المشروعية للعلماء في اعتبارها من السنن وجهان. الوجه الأول يقول إنها من سنن العبادات التي إذا فعلها الإنسان أثيب على فعلها، والقول الثاني إنها من سنن العادات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عادة لا عبادة، لأنه تيسر له في ذلك الزمان الصلاة بالنعلين فصلى من هذا الوجه بهما، فكركوبه على الحمار وعلى البغلة صلوات الله وسلامه عليه، فهي من سنن العادات لا من سنن العبادات عند أصحاب هذا القول الثاني. وأصح القولين والعلم عند الله أن الصلاة في النعلين أنها من سنن العبادات وليست من سنن العادات لثبوت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمخالفة اليهود وذلك بالصلاة في النعلين، فقال صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، فهذا أمر ندب واستحباب من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية الصلاة في النعلين، وأن من قال إنها من سنن العادات التي لا يثاب فاعلها يرد عليه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المحفوظ المقرر في سنن العادات أنه لا يؤمر بها وإنما تأتي سجية وعادة منه عليه الصلاة والسلام اتفقت مع حالته وهيئته. والسؤال: متى يشرع للإنسان أن يصلي في نعليه؟ هذه السنة الناس فيها على طرفي نقيض، قسم من الناس أوجبها على نفسه وألزم بها نفسه فوطئ بها مساجد الله وبيوت الله فآذى بها المصلين ودنس بها فرش المساجد يزعم أن ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأنه مأجور بذلك الفعل غير مأجور. فهؤلاء أفرطوا في تطبيق السنة. والقسم الثاني فرطوا فقالوا هذا ليس من الدين في شيء، ولو رؤي إنسان يصلي بنعليه في مكان ما على غير الفراش أراد أن يصلي في درية أو صحراء أو على أرض غلاط ونحو ذلك بنعليه أقاموا له الدنيا وأقعدوها ونسبوه إلى البدعة والحدث ظلما وافتراء واعتداء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحق وسط بين الطائفتين، فهي سنة محفوظة عن المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ولكن حاشاه أن تكون سننه مستملة على الإضرار والإفساد ونحو ذلك مما فيه أذية للمصلين، وإنما فعلها في مسجده وقد كان مسجده عليه الصلاة والسلام غير مفروش وكانت فيه الحصباء الحمراء كما ورد في غير حديث عنه عليه الصلاة والسلام في صفة مسجده، ولذلك صلى عليه الصلاة والسلام بنعليه على الأرض مباشرة. وأما على الفراش فلم يحفظ عنه نص صحيح أنه صلى على الفراش، ومن ثم فمن صلى بنعليه على فراش فهو مطالب بالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه على الفراش، وذلك أبعد ما يكون عنه، لأن الصلاة بالنعلين على الفراش إن فيها أذية ففيها تقدير الفراش وإفساده والله لا يحب الفساد. فمن المعلوم جبلة وعادة وبالتجربة والنظر أنه لو وطئ الفراش بالنعلين مرارا لأنتمت رائحته ولعلته الزهومة ولحصل فيه من الأذى والكدر ما الله به عليم. فلذلك يطالب من صلى بنعليه على الفراش بالدليل. وهنا شبهة، وهي أن بعضهم يتأول أن المساجد لم تفرش ففرشها بدعة وحدث يجيز لنا أن نطأ بالنعلين، وهذا غير صحيح، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فقال لنا قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على صلاته عليه الصلاة والسلام على الحائل وهو الحصير. ومن قال إن الفراش غير الحصير غض، لأن العلة في وجود الحائل وقد وجد بغض النظر عن كونه حصيرا أو كونه قماشا. فالحرص على الحصير والأرض شأن بعض أهل البدع من أهل الطوائف كالشيعة ونحوها، فهم الذين يقولون بعدم الصلاة على البرش، وإنما يصلون على الأرض مباشرة أو على الحصير. والصحيح أن هذا من الطيبات التي أحلها الله والزينة التي أخرجها الله وأباحها لعباده، فلا نص يدل على التحريم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثبت عنه أنه قال لعائشة: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فالخمرة كما نص العلماء هي أصلها ما يختمر به، كان يضعها عليه الصلاة والسلام، قيل لمجلسه وقيل لسجوده إذا سجد عليها. وهذا يدل على مشروعية الصلاة مع الحائل. فالمقصود أنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض مباشرة وصلى على الأرض بحائل، فحينئذ لا حرج في فرش المسجد، فهذا من توسعة الله عز وجل على عباده. أما المسألة الثانية فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحائل ولم يثبت عنه أنه صلى بالنعلين على الحائل، فإنه كما أشار بعض العلماء يعتبر من صلى على الفراش بنعليه قد أتى بصورة لا يدل عليها النص. والمحفوظ من صلاته بنعليه ما ذكرناه من أن المسجد غير مفروش، وبناء على ذلك فهذه السنة إذا تيسر للإنسان فعلها بأن كان في موضع ليس فيه فراش أو صلى على أرض جرداء لا فراش عليها شرع له إحياء هذه السنة واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها وتطبيقها، وهو مأجور على ذلك غير مأزور. المسألة الثانية إذا ثبتت مشروعية الصلاة بالنعلين فحينئذ ما الحكم لو كيف يصلي الإنسان بنعلين مع أن النعلين يطأ بهما الأذى وقد يطأ بهما النجاسة وقد يطأ بهما القدر، فكيف يصلي بالنعلين وكيف يثبت في شرعنا أن يصلي المصلي بنعليه مع احتمال النجاسة؟ والجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين في النعلين أنهما طاهرتان، والشك هل أصابتهما نجاسة أو لا، فيبقى المصلي على اليقين ويدع الشك. أما الأمر الثاني فهو أنه إذا رأى النجاسة واستبينها أو رأى القدر واستبين وجوده، فإن السنة دلت على أنه يشك عليه قبل أن يدخل بهما المسجد، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلك النعلين إن كان فيهما أذى قبل أن يدخل المصلي إلى المسجد. وبناء عليه فإنه يتفرع عن هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الصلاة بالنعلين ودلكهما، يتفرع من ذلك أن طهارة النعلين تكون بالجانب كما تكون بالنائع. وتوضيح ذلك أن المطهر في الشريعة على نوعين: مطهر نائع وهو الماء الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهذا يطهر به إجماعا. فلو أن إنسانا أصابت ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي عليه نجاسة وأراد أن يطهر ذلك الموضع من النجاسة، فبالإجماع أنه يتطهر بالماء، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الأحاديث الصحيحة كحديث بول الأعرابي وحديث اليدين قبل إدخالهما الإناء وقوله اغسلي عنك الدم وغير ذلك من الأحاديث. إذن فطهارة المائعات لا إشكال فيها، وهو صب الماء على النعلين وغسلهما من الأذى. النوع الثاني من المطهرات للنعلين المطهر الجامد، والمراد به الأرض، وهو أن يدلك نعليه بالأرض، فإذا دلكهما حتى زال أثر النجاسة وبقي التراب عالقا بالموضع أو حالا محل النجاسة طهر النعلان. ولذلك مذهب الحنفية وبعض العلماء أن التراب يطهر كالماء، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله. إذن فالذي يستفاد مما سبق أن المصلي إذا أراد أن يصلي في نعليه فإنه يطهرهما إذا كانا نجسين، أو كان أحدهما نجسا يطهرهما بالماء أو يطهرهما بالدلف. وبناء عليه فإذا حضرت الصلاة والنعلان مع الإنسان يريد أن يصلي بهما فلا يخلو من حالتين، من ثلاثة أحوال، من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم نجاسة النعلين، والحالة الثانية أن يتيقن طهارتهما، والحالة الثالثة أن يشك هل هما طاهران أو نجسين أو نجسان. ففي الحالة الأولى إذا استيقن طهارة النعلين صلى ولا حرج عليه، والحالة الثانية أن يستيقن النجاسة فبالإجماع يجب عليه تطهير النعلين، إما بالغسل وإما بالدلك كما تقدم. والحالة الثالثة أن يشك في الطهارة والنجاسة، وحينئذ يبني على اليقين للقاعدة الشرعية التي تقول اليقين لا يزال بالشك، والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل في النعلين أنهما طاهران فيصلي بهما على حالتهما. لكن نبه بعض العلماء رحمهم الله